أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في المورد الأول من الموارد التي أفاد المحقق النائم رضوان الله عليه عدم جريان التزاحم فيها بحجة عدم إمكان تصوير الأمر الترتبي في موردها. وكان المورد الأول هو أنه إذا كان أحد التكليفين مشروطا بالقدرة العقلية والآخر مشروط بالقدرة الشرعية، فإن الأمر الترتبي لا يمكننا تصويره في المشروط بالقدرة الشرعية. في البحث السابق ذكرنا أن هنالك إرباك في كلمات بعض المحققين في تصوير المراد من القدرة الشرعية في المقام. من هنا شقق الشهيد الصارم على الله مقامه الشريف المراد بالقدرة الشرعية إلى شروط واحتمالات ثلاثة كما تقدم عليكم السلام. وصل بنا الكلام إلى المعنى الثالث من هذه المعاني، وهو أن لا يكون هنالك أمر من المولى على الخلاف، ولو كان هذا الخلاف خلاف اتفاقي حصل بالاتفاق، لا أن التنافي تنافي دائمي. فإذا كان المراد من القدرة الشرعية هذا المعنى، فإنما أفاده المحقق النائيني غاية الوضوح ولا يحتاج إلى بحث، إذ مجرد ثبوت أمر من المولى عليكم السلام على خلاف ما أخذ القدرة في عنوانه سوف يكون كافيا لعدم الأمر المتصف بهذه الصفة. وحينئذ من الواضح أن معنى هذا الكلام أن المولى لا يأمر والحال هذه، وحينئذ لا معنى بوجه للأمر المقيد في ظرف ثبوت الأمر بالمأمور به الذي لم تؤخذ القدرة شرطا أو قيدا فيه. وبعبارة أوضح، إن تصوير الأمر الترتبي فرع وجود الأمر الفعلي لولا المنافي، لولا المزاح، وهذا الأمر يستحيل أن يكون فعليا بمجرد وجود المزاح والمنافي.
لأن المولى صرح هذا معنى الطفيل برفع يده عن أمره إن أمر بشيء آخر يتنافى معه يتزاحم معه
تصبح من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع. والترتب فرع فعلية الأمر وقدرته على المزاحمة. ومن هنا لا ينبغي النقاش في هذا المجال. هذا لكننا نجزم أن هذا الاحتمال ليس مرادا للمحقق النهائي جزم. والظاهر أن الشهيد الصدر عندما احتمله كان بعيدا عما أفاده المحقق النهائي، والسر في ذلك أن المحقق النهائي عندما مثل لهذا ببعض الموارد الفقهية مثل بأمثلة من الفقه لم تؤخذ القدرة الشرعية فيها بهذا المعنى، ولم يأتي من قريب أو بعيد على ما يوهم هذا الاحتمال أساسا، فضلا عن أن يكون مختارا له. وأساسا لا ينبغي إيقاع البحث الأصولي في أمر هو من الواضحات. يعني مثلا عندما يأتي المحقق النعيم رضوان الله عليه ويمثل للمشروط بالقدرة الشرعية بالوضوء، فيما لو زاحمه أمر آخر كصرف الماء لحفظ النفس، ويبحث في هذا المثال ويفتي ببطلان الوضوء إذا صرف الماء فيه والحال هذه، لا نجده يعلل ذلك بأن الوضوء أخذ فيه أو في لسان دليله قيد أن لا يكون هنالك أمر بشيء على خلافه، بل نجده يتشبث ببعض معاني. فإن لم تجدوا ماء في الآية الكريمة أو ربما تشبث أو تشبث له بذيل المرجح القائل من مرجحات التزاحم برجحان ما ليس له بدل على ما له بدل، مثل هذه الاستدلالات، وعليه فقس الأمثلة الأخرى. مثل هذه الاستدلالات لا وجه للاحتياج إليها لو كان قد أخذ في لسان دليل الوضوء ما يدل على أنه غير مأمور به لمجرد الأمر أو فعلية الأمر بما يخالفه وينافيه. من هنا يبقى هذا الاحتمال الذي أفاده الشهيد الصادق مجرد احتمال لا واقع موضوعي له. طيب إذا عطفنا هذا الاحتمال على الاحتمالات على الاثنين السابقين من احتمالات الشهيد الصدري الثلاثة في القدرة الشرعية ننتهي إلى نتيجة، وهي أن المحقق النهائي لا يظهر منه إرادة أحد هذه المعاني الثلاثة عندما تحدث عن المشروط بالقدرة الشرعية. من هنا يقرب في النظر التفسير الذي فسره صاحب منطقة الأصول الذي أشرنا إليه في البحث السابق، وهو حمل القدرة على القدرة العرفية في مقابل القدرة العقلية. إذ القدرة العقلية يراد منها تطبيق صغرى لكبرى استحالة التكليف غير المقدور. أما القدرة العرفية فهي القدرة على الفعل من غير مشقة. وهذه لا شك ولا ريب أنها أوسع من القدرة العقلية. إذا المشقة قد تصل إلى حد لا يقدر الإنسان معها على الفعل لعظمها، وقد لا تصل إلى هذا المستوى وتكون مشقة عادية، عسر، حرج، شيء من هذا القبيل. فإذا كان المقصود هذا المعنى فإنه يمكن أن يكون قريبا لا أقل من بعض الأمثلة التي مثل بها في المقام للمحقق النائيني لهذا المورد. فيقال إذا كان أحد التكليفين مشروطا بالقدرة الشرعية بهذا المعنى، يعني هذا الشيء مأمور به إن أمكنك الإتيان به من غير مشقة، من غير عسر، من غير حرج، وكان هذا المقصود من أخذ قيد القدرة في لسان التكليف، وأمر بتكليف آخر التقى مع هذا التكليف في مورد من الموارد مثل صرف الماء في حفظ النفس، فإنه حينئذ يقال بأن صرف الماء في حفظ النفس مطلق لا تقييد له، وأما صرف الماء في الوضوء مع أخذ قيد القدرة العقلائية العرفية في لسان دليله سوف يكون مانعا من فعلية الأمر بالوضوء حين فعلية الأمر بصرف الماء في حفظ النفس، لأن صرف الأمر صرف الماء في الوضوء يستوجب إيقاع المكلفين في المشقة الشديدة، فلا يكون والحال هذه مأمورا بصرفه فيه. وإذا انتهى الأمر من أساسه فلا معنى لمزاحمته لغيره، بينما في الطرف الآخر لا يوجد أي قيد سوى القدرة العقلية. وواضح أن الإنسان لديه قدرة عقلية على شرب الماء عندما يكون عطشاناً عطشاً، قد يفضي نوعاً وعادةً إلى التلف مثلاً. هذا يعني قابل للتصور. طبعاً حتى هذا يا إخوان مش واضح انطباقه على بقية الأمثلة اللي بيمثل فيها المحقق النائي، والتي سأذكرها بعد قليل تعدادا. ما بدي ندخل بهذا البحث اللي دخل فيه بعض المحققين وأطار نسبيا، لأنها فروع فقهية على كل حال، ومهما أطلنا فيها في علم الأصول لن نستطيع أن نعطيها حقها، لأنها تتوقف على استعراض أدلة الإثبات وهي ليست من ذهب ولا شأن الأصول، والتمثيل لمجرد إلفات النظر لهذه الفروع. فنقول إذا أراد المحقق النائيني هذا المعنى المختار لصاحب المنطقة وليس ببعيد، فلا مانع من القول بعدم الترتب في المشروب بالقدرة الشرعية بهذا المعنى، لكن شريطة أن يكون المراد من القدرة العرفية، انتبهوا للنقطة يا أخوان، بحسب لسان الدليل القدرة العرفية بلحاظ مزاحمة تكليف لتكليف آخر، تنافي المقتضيين، إذ القدرة على الإتيان بالمتعلق من غير عسر ومشقة، قد يطلق ويراد منه من غير عسر ومشقتين بلحاظ متعلقه، مثل ماذا؟ كما لو كان نفس استعمال الماء فيه عسر ومشقة كحالات البرد مثلا، وقد يطلق ويراد منه بلحاظ وهو خارج عن المتعلق، مثل صرف الماء في سبيل الحصول عليه، استعمال للماء الجو معتدل ما فيه أي عسر ومشقة عليه، لكن المقدمات تحصيل الماء فيها عسر ومشقة مثلا، أو ترك صرفه في رفع غلة العطش ورائلته، وترك ذاك واستخدامه مع الانحصار به في الوضوء يستوجب عسران بلحاظ ذاك الجانب وهو تحمل عطش شديد. فيتوقف حينئذ التمثيل بأي مثال لهذا المعنى أن يكون قيد القدرة المأخوذ في لسان دليل المشروط بالقدرة الشرعية ظاهره الشمول للقدرة العرفية الشاملة لترك ما يستوجب تركه الوقوع في المشقة فيما لو صرفناه في هذا الطرف في الوضوء في المثال، وهذا ما قد يدعى أننا لا نكاد نجد له مثالا أصلا في أدلة الأحكام فيبقى مجرد فكرة غائبة لا واقع لها. الشهير الصدر رضوان الله عليه الذي لم يتطرق إلى ذهنه الشريف هذا الاحتمال في مراد المحقق النائيني أفاد أن كلام المحقق النائيني لا نجد له تخريجا إلا على مستوى هذا المثال، يعني إلا أحد تخريجين، الأول أن نقول برجحان ما ليس له بدل على ما له بدل، يعني إذا أحد التكليفين مثل صرف الماء في الشرب للعطشان ما له بدل هذا، بينما الوضوء له بدل وهو الطهور واحد الطهورين، فنكون في المرجحات قائلين بأن كل ما له بدل راجح على ما ليس له، كل ما ليس له بدل راجح على ما له بدل، لأن هذا لا يدرك بالكامل تنتقل إلى الآخر. هذا المرجح تعرضنا له نحن سابقا وقلنا لا هو بين ولا هو مبين، إذ إيجاد بدل للتكليف لا يعني قلة الملاك فيه، بل قد يكون العكس هو الصحيح، أنه لأهميته وقوة ملاكه إذا عجز الإنسان عنه تكوينا الله سبحانه وتعالى جعل له بدلا، كما يبعد قول هذا في باب الطهور. وقد يكون التكليف الآخر الذي ليس له بدل أضعف ملاكا من هذا التكليف الذي له بدل. فعلى أي أساس نقول ونطلق راجحية ما ليس له بدل على ما له بدل لننتقل إلى البدل وهو الطهور الترابي في المثال؟ هذه كبرى بحثناها نحن في المرجحات. من هنا الشهيد الصادق قال إذا كان مراد المحققنا إن التشبث بأديان هذا المرجح فهذا المرجح أحببنا عدم صحته في المرجحات. لكن هذا الكلام غريب من الشهيد الصادق يا إخوان. ليش غريب؟ لأنه مرر بين الرجحان المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية وبين الرجحان ما ليس له بدل على ما له بدل، إذ لم يقل أحد لا المحقق النائيني ولا الشهيد الصادق ولا غيرهما بأن ما له بدل يعني مشروط بالقدرة الشرعية. ما له بدل هو أنك إن عجزت تكوينا أو مولويا عن الاتيان بتكليف، يعني عجزت تكوينا عن التوضؤ بالماء أو شرعا منعك الشارع كما لو كان يوجب حدوث مرض مثلا، فقد شرع المولى بدلا عنه. هذا هو. وعلى هذا الأساس فإننا سواء قلنا برجحان ما له بدل ما ليس له بدل على ما له بدل أو لم نقبل بهذا المرجح، هذا لا ربط له بكون أحد التكليفين مشروطا بالقدرة الشرعية، قد يلتقي معه لكن لا ربط له به كبرويا، قد يلتقي معه يعني اتفاقا. التخريج الثاني الذي أفاده الشهيد الصادق في المقام هو التشبث بظاهر فإن لم تجدوا ماء أو لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فإن فسرنا عدم وجدان الماء بإلزام المولى بصرفه في شيء آخر، فقلنا إن عدم الوجدان أعم من عدم الوجود وعدم القدرة على الاستعمال، وكون الاستعمال فيه عسر ومشقة وإلى ما هنالك، يعني عدم الوجدان بالمعنى العام، فيقال حينئذ يصدق على المأمور بصرف الماء في حفظ نفسه ورفع عطشه أنه غير واجد للماء بالفعل وإن كان واجدا له تكوينا. تنطيح هذا الكلام يا أخوان يتوقف على التفسير الدقيق لآية التيمم، هذا أولا لنعرف ما المراد ولم تجدوه، ثانيا ورد في موردها روايات عديدة مفسرة فلا بد من ملاحظة هذه الروايات، وهذا بحث صوروي كما ترون بحث فقهي. أقول إذا ثبت في محله أن المراد من عدم الوجدان عدم وجود المزاحم أو كون الأمر فيه مشقة ولو بلحاظ ما هو خارج عن متعلق التكليف،
فلا بأس بالتمثيل به لمحل الكلام،
لكن قبول هذا الكلام أو عدم قبوله لا يعود إلى نقطة أصولية، يعود إلى نقطة استظهارية من لسان الدليل. المحقق النائيني الذي اختار هذا التعليم في عدم الوجدان أفتى في المقام ببطلان الوضوء، فيما لو توضأ الإنسان بهذا الماء وترك رفع عطشه الشديد به. السيد الخوي مثلا والشهيد الصدر اللذان لم يقبل هذا التفسير لعدم الوجدان أفتيا بصحة الوضوء والحال هذا. عموما لا نريد أن نفتي الآن لأن الأمر يرتبط بالبحث الفقهي الصغروي، ونحن آثرنا عدم الدخول في هذا البحث، لكن ما أريد أن أذكره كنقطة عامة لهذا المورد، طبعا مثل بأمثلة أخرى لا نجد داعي للتفصيل فيها، مثلا مثل بالوضوء بماء مباح في إناء مغصوب، أو الفروع اللي بتشوفون بالرسالة العملية مبتني على هذا البحث أساسا، لكن مبتني على هذا البحث بحسب ألسنة أدلتها، وإلا كبرويا ما عندنا مشكلة، نحن القضية واضحة، يعني عمدة البحث فقهية حينئذ. ومثل أيضا بالوضوء المحرم المنهي عنه، طبعا الذي يعود إلى النهي عن استعمال الماء كما لو كان الماء مغصوب نفسه، ومثل بأمثلة أخرى ربما فقهية. وتمام البحث في الفقه نكتفي في تقريب الفكرة بالمثال المتقدم لأنه أوضح هذه الأمثلة. تعليقي على هذا المورد تعليق كلي، أننا في أدلة الأحكام خصوصا إذا رحنا لتفسيرات الشهيد الصدر يا أخوان التي بعضها يكاد يكون مستهجن كما أسلفت، مثل المعنى الأول، ما أردت قوله بأن مثل هذه القيود لا عين ولا أثر لها في ألسنة الأدلة يا أخوان، يعني قيد في لسان التكليف على أن المأخوذ فيه القدرة العقلية التكوينية ولكن مذكورة في لسان الدليل على سبيل الدخالة في الملاك. أو أن تكليفاً أخذ في لسانه أن لا يكون قد أمر بتكليف آخر يخالفه وينافيه، لا يوجد أصلاً في لسان الأدلة لا في الآيات ولا في الروايات قيود من هذا القبيل. أقصى ما نجده من قيود وهي نادرة أيضاً قليلة مثل هذا القيد الوارد في آية التيمم، ولم تجدوا ماء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وعلى هذا الأساس ما دام البحث الأصولي في خدمة الفقه وهو منطقه فلا ينبغي لنا أن نتوسع في الاحتمالات بطريقة تكون بعيدة كل البعد عن عالم الفقه وأدلة. صحيح أنه ربما أثيرت نكات علمية بهذه التوسعات، ولكن المقام ليس ميدان التحليل النظري، بل المقام هو تنطيح الكبريات الأصولية التي تخدم عملية الاستنباط الفقهي. نكتفي بهذا القدر في بيان المورد الأول من موارد زعم فيها المحقق النائيني أعلى الله مقامه الشريف عدم جريان الترتب فيها. وخلاصة القول في هذا المورد أن كبراه لا مانع منها، لكن الكلام كل الكلام في تحصيل صغرى له في الفقه. المورد الثاني وهو مربوط بالمتزاحمين الطوليين
يأتي الحديث عنه وتوضيحه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين.